الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث حول النظرية التي تركز على أن الدين هو للآخرة وليس للدنيا، بمعنى أن النصوص الدينية لا تعنى بتنظيم حياة الإنسان في أي جانب من جوانبها، هي لا تهتم بقضايا الاقتصاد ولا بقضايا الأمن ولا بقضايا السياسة، وإنما تركز على فتح نافذة للإنسان، أن يرتبط هذا الإنسان بمحور الله عز وجل، تجعله يندفع تلقائيا نحو الآخرة، لأن الغرض من بعثة الأنبياء هو سد الفراغ الذي لا يقدر الإنسان على ملئه. الأنبياء لا يعلمون الناس الأمور البدائية، الناس تستطيع أن تنظم شؤون أمورهم، يستطيعون أن ينظموا واقعا اقتصاديا لهم، واقعا اجتماعيا لهم. هناك بعض الخبرات ممكن أن تنظم حياة الناس وتصاغ هذه الأمور على شكل مواد قانونية، كما اليوم مثلا في بعض الأنظمة الوضعية تستطيع أن تمشي بوضعها كدولة بكل جوانبها. فدور الأنبياء لا يريد أن يعلم الناس الأشياء التي يقدرون عليها، ولا يعلمون الناس كيفية قيادة السيارة مثلا أو القراءة والكتابة، الإنسان بخبرته يستطيع أن يفعل ذلك، يستطيع أن ينظم شؤون السياسية، شؤون الاقتصادية. نعم، الإطلال إلى الآخرة لا يتاح للناس. الدين جاء هكذا، هو حاضنة يوفر للإنسان مناخ ديني يستطيع من خلاله العبور إلى الآخرة. أما الدين يهتم بقضايا الاجتماعية، قضايا السياسة، قضايا، أبداً الدين ليس له ذلك. هذه كانت النظرية تتحدث عن هذا الأمر، وذكرنا بالدرس الماضي يمكن تلمس جملة من بعض المدارك لإثبات هذه النظرية، ذكرنا أربعة بالأمس. الآن نكمل هذه النظرية، نظرية أخروية الدين. يعني الشيء الذي نترقبه من الدين هو هذا، أن يجعل الإنسان يدور حول محور الآخرة، فقط هذا الذي نترقبه من الدين. يقول: وبالتالي إذا فهمنا أن دور الدين في حياة الإنسان ذلك، سوف نجيب على من يشكل بأن الدين ناقص، لأنه قد يقول قائل: أين النصوص التي تعنى بالوضع الاقتصادي كنظام اقتصادي؟ نظام اقتصادي، لا أقول بعض القضايا الجزئية. أين النصوص التي كانت تهتم في البيئة الأمنية مثلا؟ وبالتالي قد يقال هذا الدين ناقص. نظرية أخروية الدين ممكن أن تتخلص من هذا الإشكال، إنما الدين ناقص لو قلنا إن دور الدين في حياة البشر لا يقتصر على البعد الأخروي، وإنما على البعد الدنيوي. ولكن بما أننا قلصنا من دور الدين وقلنا لا علاقة له في التنظيمات الدنيوية، فأي نقص، إذا قيل هناك نقص، فأي نقص نجده في هذه الجهة أو تلك لا يوصف هذا النقص بالدين، لأن الدين لم يأتي لأن يسد ملء هذه الفراغات. نعم، الدين تكفل بأن الإنسان إذا مارس هذه الالتزامات سوف يعيش الحياة السعيدة في عالم الآخرة. هنا إذا كان ثمة إشكال في المنظومة التي يجعل الإنسان ينفتح على الآخرة، أما الإشكال في أن الدين ليس له نظاما اقتصاديا، برنامجا سياسيا، برنامجا أمنيا، الدين لا يعنى بهذه المسائل حتى يقال أي ثغرة في مجال من المجالات يوصف أن الدين كان ناقص. ما إحنا فقط نريد نعرض نظريته وإلا مشكل عليه. ثم يلتفت إلى نفسه، هذه قضية مهمة، ويوجه ثلاثة إشكالات افتراضية يعني قد توجه إلى هذه النظرية. الإشكال الأول أن هذه النظرية لا تنسجم مع بعض آيات القرآن الكريم. هناك آية يعتمد عليها أصحاب الإسلام السياسي، وإن الدين معني بحياة الناس، هو الذي أنزل عليكم الكتاب ليقوم الناس بالقسط. فالغاية من الإنزال إقامة القسط، إقامة العدل. فدور الأنبياء إذن هو دور يتلخص في بناء دولة، إقامة القسط. كيف يقام القسط؟ بالأخذ بتعاليم الأنبياء. ليس الآية تتحدث عن إن إقامة القسط في الحياة الآخرة، وإنما إقامة القسط وأنزل عليكم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فأصحاب الإسلام السياسي أو الدين السياسي يعتمدون على هذه الآية لمن يرى أن حصر الدين في بعده الأخروي. يقول هذا الإشكال المثار علينا قابل للرد، لأن هذه الآية تتحدث أن هناك إقامة للقسط وأنزل عليكم الكتاب ليقوم الناس بالقسط، لكن من هو الذي يقوم بالقسط؟ هل هناك تعاليم من قبل الأنبياء؟ أيها الناس، هذه تعاليم ترسم لك سياسة الدولة في كافة مجالاتها، إذا اتبعت تلك التعاليم سوف تحصل عملية إقامة الناس بالقسط. يقول الآية لا تتحدث عن ذلك، وإنما تقول العدالة الاجتماعية التي تحصل بين الناس هذا ماذا يحقق؟ يحقق غرض الأنبياء. فليست الأنبياء هم الذين فرضوا على الناس سلوكا معينا في عالم الدنيا وعلى الجميع أن يخضع إلى هذا السلوك، وامتد هذا السلوك إلى كل مفاصل الحياة. لا، يقول إقامة الناس بالقسط، تحقيق العدالة الاجتماعية بين الناس، يحقق الغرض من الأنبياء. الأنبياء فقط أعطوا بعض المفاهيم الأخلاقية، من يلتزم بها تحصل إقامة القسط بينكم، لا أن الأنبياء ألزموا الناس ببرنامج معين في عالم الدنيا. فإقامة القسط هي مجرد الالتزام بالأوضاع الأخلاقية التي طرحتها الأنبياء. هذا فقط يقول، هذا إشكال هو جواب. الإشكال الآخر، الإشكال الآخر إن الأحكام التي ذكرها القرآن الكريم لا ينكر أحد تأثيرها في عالم الدنيا، تأثيرها كتأسيس سلوك جمعي يعني أن الدين معنى يعني في عالم الدنيا. الآن روايات القصاص، آيات القصاص، آية القصاص تتحدث عن المنع من ارتكاب الجريمة، من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. كذلك مسألة نعبر عنها الضرائب الإسلامية، هذا التعبير خلنا نقول، قضية الخمس، قضية الزكاة، قضية الكفارات، كلها تأسيس لنظام اقتصادي في هذا المجتمع. واذهب إلى مسألة الصلاة لكي ينتهي الناس عن الفحشاء والمنكر، فريضة الأمر بالمعروف، وهكذا. كيف ننكر تأثير هذه الأحكام على الواقع الخارجي؟ فلو كان الدين لأجل الآخرة لما سن تلك الأحكام. هذا إشكال أيضا قديم هو يجيب عنه بسهولة. يقول نحن تارة ننظر إلى التأثيرات لهذه الأحكام الفرعية من جهة التأثير، وأخرى ننظر إليها من جهة الغاية. نحن لا نمانع من وجود تأثيرات لهذه الأحكام على الواقع الاجتماعي، على الوضع الدنيوي، لكن أن تجعل هذه التأثيرات هي الغاية للدين هو هذا الخطأ. فكأنه يقول صار شيء خلط بين النظر إلى تأثيرات هذه الفروع الفقهية وأنها هي الأساس، وبين الغاية من الدين. هذه لا تمثل الغاية، وإنما صارت الغاية ضحية لهذه التأثيرات. نحن لا ننكر وجود تأثيرات لهذه الفروع الفقهية، ولكن ليست هي الغاية من أجل هذه التأثيرات، هي حاصلة على كل حال. لكن هل إن الدين جاء يؤسس وأن الغاية من الدين هذه التأثيرات؟ لا. ففرق بين أن نقول حصول هذه التأثيرات وأنها الغاية من الدين. فأضحت الغاية سبيلاً ماذا؟ سبيلاً أن تقع في صراط هذه الآثار. هذه الآثار ليست هي الغاية من الدين. وعليه سوف يتضح أيضاً الإشكال عن هذا الجواب، بأن لازم كون الدين يفتح النافذة إلى الآخرة ولا يؤسس إلى أي وضع في عالم الدنيا، أن لازم ذلك الدعوة إلى الرهبنة، بأن على الإنسان خلاص لا يتفاعل إيجابياً مع هذه الدنيا، وأن عليه أن يركز نظره واهتمامه إلى عالم الآخرة، وهذه الدعوة إلى الرهبنة وهي مرفوضة. هو أيضا يقول اتضح هذا الأمر. نحن نقول أن الغرض من الدين هو فتح نافذة إلى الآخرة، لكن في الوقت نفسه الدين يشيع ثقافة التسامح، يشيع ثقافة المشاركة مع الآخر، يشيع حالة التعاون مع الناس، على يشيع على مسألة الإنفاق، ويشيع على مسألة العمل. هذا كل الأمور يشجع عليها الدين، وهذه التأثيرات واضحة على المجتمع، لكنها ليست هي الغاية. فالدين صحيح ويركز في نظره على عالم الآخرة، لكن هو لا يمنع بصورة أو أخرى من هذه التأثيرات. لكن هذه التأثيرات هي الدين، يقول لا. لاحظ، فهو لا يقول لكم إذن عليكم أن تتركوا كل ما يتعلق بهذه الدنيا، لم يقل ذلك. أساساً هو أشاع مسألة الضرائب المالية، أشاع مسألة القصاص، أشاع كل هذه المسائل، ويعلم أن لها تأثيرات إيجابية على المجتمع، لكن هذه التأثيرات ليست هي الغاية، وإنما الغاية أن الإنسان أن يطل على الله عز وجل من خلال نافذة الآخرة. هذه الغاية من الدين. ثم يتعرض إلى أشكال ثالث الإشكال الثالث، ماذا تقول في النصوص التي يجزم بأن تأثيرها في عالم الدنيا محصور فقط؟ يعني تارة بعبارة ثانية، هذه التأثيرات التي توجد في الفروع الفقهية بالإضافة هي ليست هي الغاية، لكنها تساعد الإنسان على الولوج إلى عالم الآخرة. يعني أنا من الدين حينما يشيع مسألة التكافل الاجتماعي مع الآخر إلى ثقافة التسامح العفو بين الناس، تترك تأثيرات إيجابية على عالم الدنيا، لكن بما هي تساعد على الغاية من جعل الدين قطعا. لكن الإشكال يأتي، هناك بعض الآثار تم التصريح بها لا تساعد الإنسان على الغاية من الدين أساسا، وإنما ينحصر دوره الرئيسي في عالم الدنيا فقط، من قبيل النصوص التي تتعرض للقضايا الطبية مثلا، وبالذي يأكل في هذه الطريقة لديه درجة من اعتدال الصحة، والذي يجتنب الطعام الفلاني وهكذا. هذه لا تأخذ بالإنسان وتساعده على الذهاب إلى عالم الآخر. ففرق بينما نشيع مسألة التسامح والعفو والإيثار، هذه قضايا تترك تأثيرها على عالم الدنيا لكنها تساعد الدين في الغاية منه، بينما هذه كيف تساعد الدين في الغاية منه؟ وإنما تأثيراتها الإيجابية فقط. هذا الإشكال حاول التخلص منه لا عن طريق قراءة محتوى بشيء آخر، لأنه حينما أشكل على مسألة القصاص ومسألة الضرائب المالية هو قراءة بقراءة أخرى، يقول هذه توفر مناخ اجتماعي لكي يعيش الإنسان الآخرة وقبل أن يلج فيها. هنا كيف؟ ما توفر أي مناخ، هذه فقط قضايا شخصية تعالج الحالات الشخصية. تخلص من هذا الإشكال لا بتفسير الرواية بتفسير آخر، وإنما ذهب إلى الأساس التي انطلقت منه الروايات. يقول هذه الروايات يسمونها الطب النبوي لم تصدر من النبي صلى الله عليه وآله بوصف كونه رسولا، يعني العنصر الوحي العنصر الغيبي ليس موجودا فيها، وإنما صدرت من شخصه بغض النظر عن وصف كونه رسولا، كونه مخبر من قبل الوحي، وإنما من باب إعمال الخبرة لديه في هذا المجال، من باب كونه يرأف بحال الناس، لذلك صدرت هذه النصوص الطبية. فلا يوجد فيها بعد رسالي بعد ديني حتى يقال إن الدين أيضا يؤشر إلى الدنيا وهذه النصوص كلها دنيوية صرفة، لا تطلق على هذه النصوص أي بعد ديني، وإنما هي بعد إنسان، كإنسان صدرت منه هذه النصوص. هذا معناه خلع صفة الرسالة وصفة الوحي عن بعض ما يصدر من النبي صلى الله عليه وآله، وعليه إذن لا يأتي الإشكال إن الدين أيضا يؤسس للدنيا، وإنما هذه القضايا ليست دينية تماما، وإنما هي قضايا إنسانية فقط، رأفة بالناس صدرت منه هذه المسائل، وليس من خلال الوحي، إن هو إلا وحي من يوحى.
شيخ الآيات تشير إلى أنه لا، بعض الأنبياء يعني بتعليم من السماء هو صنع هذه الصنعة وأتقن هذه الحرفة وعلمها للناس، كما في مثلا داود وعلمناه صنعة لبوس لكم.
إيه نعم، إيه بس على أي حال هسه هو حاول يتخلص من هذا الإشكال، إنه هاي الروايات هذا توجيه، الأساس اللي انطلقت منها ليس أساسا دينيا.
نعم.
ليس أساسا وحيانيا، وإنما هو أساس بعد إنساني فيه. فلا يأتي الإشكال أن الدين أيضا له علاقة في الأمور الدنيوية أبدا، وليس الدينية هذه الأمور. ثم بعد ذلك يذهب إلى مسألة فصل الدين عن السلطة، هذه قضية أخيرة يعني حتى في نظريتي، يذهب إلى فصل الدين عن السلطة. مسألة فصل الدين عن السلطة أو عبر عن الدنيا، سلطة يعني الدنيا حاكمية، ولا يرى أي إثنينية بين الطرفين، بل يرى أن السلوك الديني أمر جيد يؤثر ماذا على الدنيا، على الأمر الدنيوي. يعني من يعيش حالة الذهاب إلى الآخرة، وأن الإنسان محاسب على كل صغيرة وعلى كل كبيرة، هذا الإحساس ينعكس بصورة إيجابية على الأمر الدنيوي، هذا قطعا. لكن الأمر الدنيوي لا ينعكس بصورة إيجابية على عالم الآخرة، لذلك هو يرى لابد أن يتم عملية الفصل بين الدين والدنيا، يعني بين الدين من جهة وبين سلطة الدين من جهة. القرآن يحدثنا من يريد الدنيا يريد الآخرة نؤتيه، لكن من يريد الدنيا نعطي الدنيا لكن لا توصله للآخرة. فعملية الفصل بين الدين والسلطة هي من الأمور الأساسية التي ركز عليها. تعلمون هناك توجه آخر يرى إن الدين لا يحقق السعادة إلا إذا عاش في أحضان السلطة. السلطة إن لم تكن دينية، إن لم يكن على رأس الهرم الدين عليها، لا تحقق السعادة للإنسان أبدا. هذا أكو توجه، هذا موجود، لأنه لا يمكن الحديث عن الدين وعن تطبيقاته. اليوم أنت كيف تطبق القضايا الدينية، قضايا القصاص، قضايا الإرث، وكل القضايا كيف تطبقها إن لم تكن على رأس السلطة؟ فإن عشت بمعزل عن السلطة يضحى الدين مجرد تصورات تتداول بين طائفة من الناس، لا يوجد أي إجراءات تنفيذية أو أي إجراءات تطبيقية. أي فكرة اليوم أنت تستطيع أن تنهى عن المنكر؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنك لا تمارس السلطة. فهذه التوجهات ترى أن الدين لا وجود له إلا أن يكون على رأس السلطة، إلا أن يمارس السلطة، إلا أن يدخل إلى الدنيا. يرى هو على العكس، يرى أن الدين نعم يترك تأثير إيجابي على الدنيا على السلطة، العكس لا. وعليه يقول لابد أن نعزل الدين عن السلطة، ويوجد يعني ويتمسك بشاهدين. الشاهد الأول تجربة الأنبياء على مر التاريخ، لم يسعى الأنبياء على مر التاريخ إلى إقامة السلطة على الأرض. نعم لا نمانع من حصول ذلك في بعض الفترات الزمنية، مثل النبي صلى الله عليه وآله أقام دولة إسلامية، داود عليه السلام أقام دولة إسلامية، لكن قيام هذين الأنبياء بهذه قيام الدولة يمثل وضعا استثنائيا لا يمثل القاعدة. يعني إنما حصلت بعض الظروف الزمنية أدت إلى حصول قيام السلطة. القيام ليس بمنطق وحي أيها النبي عليك إقامة السلطة، وإنما في ظروف استثنائية حصل ذلك. هذا شاهد. الشاهد الآخر في قضية طالوت وجالوت، النبي الذي كان موجود في ذلك الوقت كانت ليست له القابلية والقدرة على إقامة السلطة، من هنا استنجد بطالوت على أن هو الذي يعني شلون يمثل وزير الدفاع والحاكم الفعلي لقيام. اذا لو كان كذلك على الانبياء على هذا النبي هو يمارس اقامه السلطه، لماذا بحث عن رجل طويل القامه يمتلك رجحان في العقل؟ هذا معناه اذا اقامه السلطه ليست بامر الهي وانما ظرف استثنائي معين. وعلى هذا الاساس فإذن يأتي هذا الإشكال، الدين كيف يكون له وجود إن لم يكن على رأس السلطة؟ يكون أمر افتراضي، يقول يحتاج إلى حاضنة، الدين يحتاج إلى حاضنة حتى ينمو حتى يطبق، لكن هذه الحاضنة ليست الحاضنة السياسة السلطة المسك بالسلطة، وإنما هذه الحاضنة هي عبارة عن المناخ الاجتماعي، يعني الناس عليهم أن يأخذوا بتعاليم الأنبياء. جيد؟ الأخذ بهذه التعاليم ماذا توفر؟ توفر مناخا اجتماعيا نحو من العدالة. هذا هو يؤسس إلى حالة هذه السلطة، هذا المقصود بها. الدين ليس بالضروري يحتاج إلى حاضنة السلطة، يكفي أن تكون حاضنة الدين هو المناخ الاجتماعي هو الالتزام بتلك التعاليم، كيفما تكونوا يولى عليكم. لاحظ، إذا عشتم بحالة من التسامح العدالة بين الناس مراقبة هذا تكونون في مأمن. لا، ليس بالضرورة أن هذا الدين لا يقام إلا بمسألة قيام السلطة. ثم يقول وإن عملية الدمج بين الدين والسلطة وإنهما ضروريان لا بد منهما يولد مضار ثلاثة. المضار الأول انسحاب التوحيد لجهة الشرك. كيف ذلك؟ نحن لو صورنا إلى الناس بأن الدين يحقق الرفاهية، إن الدين شلون ورا السقوط كانت عالم كانت تتمنى إنه الإسلاميين راحوا يحقق كل ما يتمناه الإنسان، سوف يتعلق هذا الإنسان إذن بالدنيا. لماذا؟ لأن الدين يتكفل بتحقيق كل ما يتمناه وما يحقق رغبات الإنسان. فشيء يكون العامل الدنيوي هو الأساس ما دام يؤمن حاجة الإنسان، وبالتالي لا وجود لشيء اسمه الله عز وجل. حتى لو كان له حضورا فهو حضور طبيعي ليس حضور تأسيسي، والحياة الغربية يقول أوضح شاهد على ذلك. في الغرب حينما تصوروا أن الدين هو يوفر لهم هذه الأمور شيء فشيء، صار المحورية للإنسان لا للمحورية لله عز وجل. هذا واحد. هذا المضار الثاني، مضار حالة الإحباط، لأن نحن إذا تصورنا أن الدين لديه برنامج اقتصادي سياسي أمني بيئي بكل مفاصل الحياة يدعو إلى الاكتشافات بل يشير إليها، لو تصورنا ذلك عليكم السلام، فلو ذهبنا إلى الدين بنصوصه ولم نجد برنامجا اقتصاديا ولا برنامجا أمنيا ولا أي شيء، سوف نصاب نحن بالإحباط، ثم شيء سوف نصاب بالفشل. أين الدين؟ فعلى هذا الأساس لابد أن لا ندمج الدين الدنيا بالدين، وإنما نقول إن مهمة الدين فقط الإطلال إلى الآخرة. مسألة تنظيم شؤون الحياة هي منوطة بالإنسان نفسه، له القابلية على ذلك. بعض العقلاء الحاذقين لهم القابلية على سن تلك القوانين وإعطاها صبغة قانونية وتمشي الحياة. ليس بالضرورة إن الدين يقدم هذه المسائل، هذا مضار ثاني، يعني مضار الإحباط والفشل. المضار الثالث بروز سياسة الإكراه والقمع وقهر الآخر، لأنه إذا كان الدين يسعى إلى إقامة السلطة فسوف نضحي بجميع القيم من أجل ماذا؟ السلطة. يعني أنت اليوم حينما تجد انحرافات من هنا أو من هناك، زين، تغض النظر عليها. لماذا؟ لأن الضغط على الناس مما يمكن يولد النفور، وقد تحصل بعض البؤر هنا وهناك، وممكن أن تطاح بالسلطة، ستضطر أن تغض النظر عن ذلك. لماذا؟ لأن السلطة هي الأساس. وإذا أردت لا أن تمارس حالة الضغط والناس أمامك تتمرد وتعصى عليك، تضطر ماذا؟ أن تشاح ثقافة السجون وثقافة التعذيب والقتل والنفي وغيره. ودونك السلطة الأموية ماذا فعلت حينما دمجت بين الدين والسلطة؟ السلطة العباء وكل الأنظمة التي حاولت أن تزج الدين بالسلطة. وعلى هذا الأساس يقول لابد أن نتخلص من مقولتين في غاية الإفراط والتفريط: مقولة الدين للدنيا، ومقولة ترك الدنيا لأجل الدين. يقول إن لم نتخلص من تلك المقالتين، الدين ليس للدنيا، الدين للآخرة، وترك الدين وترك الدنيا لأجل الدين هذا خطأ. نحن لا ندعو إلى الرهبنة، وإنما الممارسات التي توصل إلى الآخرة وتوثق علاقة الإنسان بالآخرة هذه مسموح بها. إن لم نتخلص من هذين المقالتين يقول لم نفهم الدين بصورة صحيحة، وعليه إذن ينحصر دور الدين بالبعد الأخروي. لا وجود لأي دور للدين في حياة الإنسان، يعني من حيث دور التأسيسي، يعني أن الدين يؤسس نظاما اقتصاديا بيئيا صحيا أمنيا اجتماعيا، أبدا لا يوجد ذلك التأثير. هذه هي خلاصة نظرية أخروية الدين. إن شاء الله غدا نعلق عليها، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.